أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. في سورة البقرة الشريفة هذا المحور الذي نحن فيه وفي جميع الصور على المحور، فغالي الجل في الصور على المحور، هو في موقف القرآن الكريم من الكفر والتكفير. ومر أن موقف القرآن من الكفر والتكفير ليس بمعنى استباحة الدماء والأموال والأعراض، وإنما الكفر أول أصل معناه في القرآن هو الاحتجاب عن البصيرة، احتجاب البصيرة عن رؤية الحقيقة. سبحان الله، يا له من معنى كثير. يعني قول الكفر مبدية، مقصود التفسير بالبدية، يعني الذي نروم بالوقوف عليه في القرآن. الكفر سبحان الله، لماذا يتشدد القرآن في الكفر وحتى في الآخرة؟ لأن الكفر احتجاب البصيرة عن رؤية الحقيقة، وكأنما أعظم كمال وأعظم جوهر يصل إليه الإنسان هي العلم، البصيرة، المعرفة بالحقيقة، وسيما إذا كانت الحقيقة واسعة، فكانت الحقيقة واسعة. فإذا ليس عمقا ولا صدفة أن يتشدد القرآن في الكفر، لأن الكفر حرمان الإنسان من أعظم نعمة وهي الإيمان. الإيمان حقيقة، لماذا أعظم نعمة الإيمان؟ لأنه إبصار وعلم بأكبر حقيقة، علم كبير ثابت بحقيقة ثابتة كبيرة، علم بأكبر معلومة، إشراف العلم بكبر وإكبار المعلومة. الإيمان به تعالى وبالعقائد الحقة علم بأكبر معلومة، وشرمان الإنسان عن أكبر علم أكبر شرمان يكون، لذلك الكفر أكبر شرمان. والكفر أكبر ظلم، أكبر ظلم للإنسان بنفسه سبحان الله، لأنه حرم نفسه عن أكبر تمام اكبر نعيم. جمال الجسماني لذهب الجسمانية كلها هاي ليست في جمالها الأصل إلى أوج جمال العلم. في شجرة تم هدمي صبرت على حاولان في الجسم، لكن في شيء أعظم من ذلك هذا يقوله الشعراء خيالاً كأمير الله، فكيف أصبر على فراق جل الروح؟ كمان الروح أعظم من كمان الجسم، وكمان الروح طبقات درجات أعظم كمان في الروح وعلى العلم. الكفر إعطاء حجاب عن هذا العلم الكبير العظيم بالمعلوم العظيم. أحد بيانات وتفسيرات لماذا الكفر يوجب عذاب هذا الدين أو عذاب شديد كبير في الآخرة، أكبر أنواع الكبائر، أكبر الكبائر في الكفر بالله. لماذا؟ لماذا هذا الذنب وهذه العقوبة كبيرة؟ لأنه ما دام هذا الكمال كبير الحرمان عنه أو منه كبير جدا. عذاب مخلد للفطرة، الفطرة هل فقد فطرة كل مخلوق فضلا عن الإنسان، هل فقد بدرجة من السماء؟ لا، درجتين لا. تطلب الله متنعيم، تطلب الله عز وجل، تطلب الكمال لا متنعيم، تطلب الكمال لا متنعيم. دقيقه، اذا كانت تطلب الكمال لا متناهي وتحرم منه بقدر ما لله متناهي من جاذبيه وسعي فطري اليه حديث يكون عذاب شديد. القران الكريم ينذرنا ويحذرنا من الكفر وعذابه في الآخرة، لأن حرمان كبير وشديد وسيكون عذاب الفطرة أليم. لماذا أليم؟ لأن انجذاب الفطرة للشديد كبير في العذاب، الحرمان يصبح أليم. من ثم في الحقيقة العذاب على الكفر ليس النقمة التشريفية، أن هذا تطاول على الساحة الربوبية، وإن كان هذا من الحقوق الكمالية على العبد للبار ومن كمال العبد، لكن ليه تفسير آخر وجوهرة أن أعظم شيء تطلبه الفطرة ستحرم هذا. لكن على أن يكون على الكفر أعلم وأليم وأشد إيلاما من العذاب على أي معصية أخرى على أي كبيرة. بقدر ما للعلم بأكبر معلوم كبر وعظمة وكمان حرمانها كمان أشد إلى المطلوب على الشرطة مطلوب على الشرطة وناقصة هي بدون هذا الشرطة. كلما زاد نقص الشطر أكثر شد الألم والإلام أكثر. فكم هو بديع إذا الموقف القرآن الكريم من الفوق، كم هو رحمة ورحمان ورعاية من الباري في التحذير من الكفر والإلزام من الكفر. سألت لكم ببعض الأمثلة، أمثلة هذه مجربة الآن في علم الروح سواء عند المؤمنين وأصحاب الحرمات أو لا حتى عند الغربيين في بحوثهم وتجاربهم الصوفيين. يذكر هذا أن بعض الموتى لأجل عدم إذعانهم بعالم البرزخ سموه إذعان باللسان، كلام إذعان بالقلب. إلى الآن هذا ميت صار من سنين ربما سنين أو مئات السنين، إلى الآن ما ممكن أنه مليء فزين كل ما خلال الدعوة لا يحلل ولم يقل ببرزخ ولا بالعشرة، فما مقدر إلا ميت يتزوج لكم فريق فريق غير مكتاب إنه طيب حين ذي ميت زحزح عن مكان الفريق يشبه نفسه في بيت أو في دكان أو في مؤسسة أو كذا لا يصير إلى درجات البرد اللطيفة اللي هي وسيعة فسيحة نفس. سأمثل لكم مثال نسأل مثال كعف صحيح السنة. تارة الإنسان روحي يمشي أضناب ويروح ويأتي فوق مطلق الأنام في صف، تارة لا هو مريض في حالة إغماء يشعر بنفسه تسميه تسعي الحرق، لا هي الروح مباركة للجسد حسب بعد تنطلق الروح تتحرك الروح يطلق صراحة، ولا هو يذب في هذا البدن شيء سجي ربما يكون أحد تعليقا لا هو حي ولا هو ميت لو ما يطلق صراحة، لو هو حي فبيباشر أمل الأحياء في البلد، أما يأتيهم الموت من كل مكان وليس هم ميتين هذا صعب عن أنواع عذاب النار وجهنم الأبدية. فهنا الذي لا ينطلق في عالم البرزخ تفتحات مغمى مغمى كثيفة إذا يتعذب إذا طالت مغمى شهور فقط، لا هو فقط القيد ارتباط بهذا الجسد ولا هو ينبعث في هذا الجسد يحركه في حالة سجن حصر شديد. يقولون الذي لا يزال يربط هكذا في الحالة مثل حالة التكرار المغمى سكرة الدنيا. فانظر كيف أن حرمان بالإيمان بالبرزخ والآخرة يشمس الإنسان في سجن البدن كل ما لدى الغيره. بدل من المطلق ثم بعدها فكيف بك بما هو إيمان أكبر من الفرد؟ وتلهف وشغف أكثر من الفرد وأكثر من البدل، وهو الشغف الفطري الذاتي الموجود في فطرة كل إنسان إليه الكمال اللامحدود في كل الأمر. فهذه الفطرة تظل في حالة ألم وإثام، إذا ليس عبر أن يركز القرآن الكريم والروايات على خطورة الكفر، خطورة الكفر وخطورة انزلاق بني آدم وبني الإنس في الكفر. الذين يقعون في أكبر شرمان سيوقعهم في أكبر إيلام، فرحمة ورأفة بهم ينذرون لتوقف تجنب الكفر. أحد الأعلام المحققين عند هذا التعريف أن جزاء الأعمال بدنيا نعم قد يكون برزة والصغار وغير ذلك، جزاء الأعمال بدنيا، أما جزاء العقيدة والمعتقدات أو الدين البدني، أما جزاء الجسمانية أما جزاء المعتقدات والعقائد والمعارف أعظم من الجنة الأخروية الجسمانية. لماذا؟ لأن المفروض أن العلوم والمعلومات والاعتقادات مردودها إيجابيتها أعظم من البدن، كمالها أعظم، ما يمكن إلا أن جعل استحقاق العقائد جزاؤها الجنة الجسمانية فقط. جزاؤها ورضوان من الله أكبر، مقعد صدق عند مليك مقتدر، حضور إلهي قرب إلهي. إذا الكفر جنة جسمانية ورضوان من الله أكبر، أكبر هو الوصف وطراه أكبر. رضي الله عنهم ورضي الله عنهم. لذا إذن الكفر، إذن لاحظ فلسفة موقف القرآن الكريم من الكفر هي في صميم الرحمة والعناية القصوى بالخير، لا سباحة الدماء واستباح الأموال وأعراض وشبه ذلك. بل هو نجاة البشرية من أعظم الضلال، من أعظم عذاب، من أعظم دمار. ليس هو لأجل أن وإن يكفر هؤلاء ومن في الأرض جميعا فلن يضر الله شيئا، ثم يعود إلى نفسه. النفع يعود إلى نفس البشر، نفس المخلوقات. فإذا موقف الطاعة الشريفة حفظ من الكفر موقف في قمة العناية والرعاية. هذا مرض وليس مرض موقع، مرض أبدي، من حرمان أبدي. هذا إذا فلسفة القرآن يعني من جملة أهم فلسفات القرآن، كيف هذا التحسس والثقافة الكراهية في الكون. ثقافة الكراهية ذات الطبيب لما يريد لنفسر عموم الناس في ثقافتهم الطبية ووعيهم الطبي وصحوتهم وصحتهم الطبية، لابد أن ننقل بينهم مدى من خطورة بعض الأمراض وأسرار. فإذا نلاحظ من هذا لذلك مر بنا أمس في بحث التقويم والشغلات وحوار المذاهب الإسلامية أو حوار الأديان أو ليس بأن تغرر وتقر على خطأ، هذا مو ليس هو التقويم، بل أن ترشد إلى الحقيقة، ترشده الحقيقة لما يتقيه. هذه نصيحة صادقة. أما أن تغريه بأنما هو في مخطأ وما هو فيه من مرض وعذاب أليم أبدي، أنت إذا رأيت المريض بمرض يصير ألا تأخذك الشفقة لتنقذه، وأنت هو يتبرم منك لكن تأخذهم إلى طائف المدارة، هو لعين مرض المعيد هاي العجوة ولا المعيد غير، هنا تكون شفيفا المصور. والذات الفارقة على أو المعصومين عندما يغلى منهم أهان في الشهداء للحرب فكلتهم مكلف كلف ليس هذا من باب مثل بقية تشفي أو كذا أو كذا. هذه في الحقيقة مقابلك أنت الذي تصنعه، هلاكك فيه لو تسكن في سموك خير لك ما انتقع في هذا الهلاك. اللهم صل على عمري مرتع للشيطان فقربني إليك مثلا. ففي الحقيقة إذا هذا ليس موقف ثقافة كراهية لأجل دمار البشر أو لأجل تدمير البشر أو لأجل إغالة البشر، لا بالعكس، هذا لأجل علاج البشر عن الوقوع في مرض أمل عظيم، فلسفة عظيمة، فلسفة شفقة على البشرية. وكذلك الحال في حوار المذاهب بين مدرسة البيت والمدارس الأخرى. الكثير يظن أنه مقتضى الشفقة ومقتضى النصيحة أن تسكت عن تنبيههم على الخطأ وما شابه ذلك، بالعكس. طبعا تنبيه على الخطأ لا يعني نحن بيننا رأي، التدريع على الخطأ لا يعني تفجير الموقف وسباحة الدماء، لا إفراط ولا تفصيل، لا هذا ولا هذا. حتى تتذكرون المقولة موجودة أو الرواية موجودة، بقاء سيد الشهداء من دخول أولئك في النار، هكذا قال الشهيد. كذلك المقصود هو الموقف الكفر، ليس موقف انتقامي وليس موقف تدميري وليس موقف تجريبي ولا استباحة دماء، بالعكس هو وقام لهم عن المضي في طريق الدوار والتدمير، سواء تدمير داخل الدنيا او في بلد شمال كل النقاط. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.